بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، اتركها. هذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 24 بعد 123، وهي بعنوان التمسك بالكتاب والسنة بفهم السلف للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة ربيع حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإنه ليسرني أن يتم هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله بإخوتنا وأحبتنا من أهل السنة السلفيين في الجزائر وفي منطقة سطيف، الذين يبلغنا عنهم كل خير إن شاء الله. نرجو أن يكونوا على طريقة سديدة ومنهج صحيح، ألا وهو التمسك بالكتاب والسنة والسير على منهج السلف الصالح. وخير ما أرى أن أقدمه لهم في هذا اللقاء أن أحثهم على التمسك.
هذا خير ما يذكر به العالم طلابه ويذكر به الداعية الأمة. هذا المعنى يا أخواني المفقود إلا عند أهل السنة والجماعة. أما غيره قد يوجد اللغة، قد يوجد التفسير، قد يوجد الفقه، قد يوجد الأصول، قد يوجد المصطلح، قد يوجد كثير يعني من هذه الأمور، وإن كانت لا تسلم لغير السلفي سلامة كاملة مهما كان الإنسان متخصصا في علم العلوم، ولو كان بحرا في اللغة في الأصول في المصطلح، لكن لم يكن على هدي السلف فإنه لا يمكن أن تنضبط قاعدته في علمه إذا لم ينضبط بقاعدة السلف. واسمعوا من شئتم من هؤلاء المتخصصين، من دكاترة ومن أكاديميين معروفين، اسمعوا من شئتم، ستتعجبون من مسائل يفشل فيها في قاعدة العلم. ليه؟ لأنه فقد السنة. يا أخواني، إذا تصورتم أن جسدا يسلم وينعم الإنسان به مع وجود ألم في عضو، فتصوروا هذا، فإن العلم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ما يمكن أن تكون فيه ألم في ضرسك وتجلس آمنا بغير ألم، مستحيل، وتقول هذا في ضرسي، أو تقول هذا في يدي، أو تقول هذا في رجلي. ما يمكن يسلم لك علم بقاعدته إذا لم تكن سلفي. قد يقول قائل: إيه علاقة علم العقيدة باللغة يا أخي؟ يعني هذا صراحة مبالغة، يعني هذه اللغة لغة، عقيدة عقيدة، فقه فقه، مصطلح مصطلح. نقول إنما يقول هذا الكلام ما لا يدرك العلم ولا يعرف ما العلم ولا يعرف ما العلم. أنت تقول لغة بلا ماذا؟ بلا عقيدة، ما هو مشكل. أولا، أنت يا صاحب لغة بلا عقيدة، من أولى القواعد التي تعتز بها وتنشرها في الناس قاعدة المجاز، وأن اللغة حقيقة ومجاز. ومن المجاز دخلت فهدمت منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. من المجاز دخلت فهدمت ظواهر النصوص في كثير المسائل بدعوى المجاز، وخرجت عن حقائق الشرع بدعوى المجاز، فأحدثت المجاز. ولو أنك رجعت إلى كلام أهل السنة والجماعة وإلى قواعد العلماء في هذا الباب لعرفت أن ما تقول وما تنصره وما تؤيده ليس عليه دليل، حتى ولو قال هذا بعض أهل العلم ممن هم حتى على منهج السلف، لكن أخطأوا في هذه المسألة أو جنبه الصواب في هذه المسألة وخالفوا الدليل في هذه المسألة. فالشاهد من هذا أنه لا يمكن تستقيم لك قاعدة. انظر إلى الزمخشري في اللغة ماذا كان؟ كان عالما بها وكان بحرا فيها، ومع ذلك لما كان على منهج الاعتزال ماذا قال؟ رسب في اللغة في مواضع تتعارض الاعتزالية مع اللغة العربية، فحينئذ ينصر الاعتزالية على العربية لترسب العربية، فيأتي بأضعف الأوجه نصرة لمذهبه ولو كان على حساب اللغة. تعالى في الأصول، هؤلاء الذين يدرسون الأصول بغير أصول السنة لا يمكن يستقيم لهم أيضا هذا. تعالى إلى حد البدعة عندهم وإلى حد أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الاقتداء بها والطرق وغير ذلك، تجد العجب العجب، تجد الذين يسيرون على منهج الأصول الذين هم في الأصول على غير منهج السنة يقرر أن العبادة مدارها على التوقيف، وحينما يأتي الاحتفال بمولد النبوي يعطي هذه القاعدة أجازة ويستحسن في الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمكن يستقيم لك علم إلا بالسنة، مستحيل. فما الذي بقى هو مفقود عند الناس إلا من رحم الله؟ السنة. من هنا يكثر إخواني تذكير علماء أهل السنة بالسنة، ليه؟ لأن هذا الذي يحتاج الناس منهم، أو أبرز ما يحتاجه الناس منهم. ولهذا قد تقول لشيخ السنة لماذا السنة؟ السنة السنة السنة، لأنك يا أخي، لأنك يا ولدي، لأنك يا أبي، لأنك يا عمي، إن لم تستمع الكلمة من أهل السنة بالسنة هتستمعها من من؟ هي الكلمة المفقودة إلا عندما بصره الله بالحق، لكن ستستمع غير هذه الكلمة كثيرا، حتى من أهل البدع ستستمع، وإن كان فيها غبش وإن كان فيها انحراف، لكن كلمة السنة وكلمة التوحيد حصرية، أي بحق كلمة التوحيد والسنة حصرية إلا على أهل الحق وإلا على أهل السنة. فلهذا لما نضرت عند الناس ولما قلت ولما رفعت إلا على يد أهل السنة وهم قلة، تعين عليهم التذكير بها دائما. فالحقيقة الشيخ ربيع ما يضيع فرصة ولا مناسبة إلا ويذكر فيها بهذا المنهج. نعم.
قال: وخير ما أرى أن أقدمه لهم في هذا اللقاء أن أحثهم على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين والأسلاف الصالحين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ومن
نعم
صار على
خير شيء أن أحثكم على التمسك بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة على رأسهم الخلفاء الراشدون. أليست هذه وصية النبي في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه عند بعض أصحاب السنن؟ قال: وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. إذن هذه الوصية، هذه الوصية التي نتوصى بها جميعا، كتاب سنة بفهم سلف الأمة على رأسهم الخلفاء الراشدون، فإن سنتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى من محدثين وفقهاء ومفسرين الذين ساروا على طريقة الصحابة الكرام متمسكين بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، يؤلفون في ذلك المؤلفات نصرة لدين الله وتبليغا له ودعوة إليه كما أمرهم ربهم بذلك. وأحث إخواني أن يستعينوا على فهم منهج السلف.
نعم.
الصالح،
يعني أن هذا المنهج منهج السلف يا أخوان قام على تدوين أئمة، فوضعوا كتب السنة التي ولله الحمد والمنة عصمة، ولو ترك لنا الاجتهاد في التوصل إلى طريق النجاة أو كذا لكان هذا عسرا على أمثالنا، ولكن ولله الحمد والمنة ما نحن إلا ماذا؟ قوم نبلغ مكتوبا ومسطورا لا خلاف فيه، هذا من رحمة الله بنا، وإلا نحن ضعاف أن نواجه أهل البدع هؤلاء على اختلاف مشاربهم بشيء نستنبطه نحن، وإنما ولله الحمد والمنة وجدت السنة مدونة في دواوين لا حصر لها، كل يوم سبحان الله نقرأ في كتب السنة نقرأ في كتب السنة ولا نكرر إلا القليل، ومع ذلك تجد سبحان الله ثروة عظيمة، وتجد بستانا من كل أنواع الثمار والله الحمد والمنة موجودا. فهذا من رحمة الله أنك تربط الأمة بدوين موجودة. يعني أنت الآن ما معك شيخ تواجب الناس، لا معك أصل تواجب الناس، معك الإمام أحمد، معك الخلال، معك البربهاري، معك مالك، معك الشافعي، معك بخاري، معك مسلم، معك نسائي، معك ابن خزيمة، معك الدارمي، معك الدارقطني، معك أحمد، كل هؤلاء معك سبحان الله العظيم. ليس معك شيخ، ليس معك فكرة، ليس معك رأي، ليس معك اقتراح. أرى وأرى وأرى الواقع كذا الواقع كذا. بعضهم كان في مكان من الأماكن يدرس يعني، فلما قامت الثورات هذه وذهبوا إليه قال يا جماعة المشايخ رأوا كذا ونحن لن نخالف المشايخ. طيب المشايخ رأوا كذا والسنة رأت ماذا؟ وهذا إيه مشتغل بالحديث وعلم الحديث وحدثنا وأخبرنا. طيب هل ما قاله المشايخ فيه حدثنا وأخبرنا؟ أين ذهبت كتب أهل السنة؟ لا، لأن المشايخ أدرى، لأن المشايخ أعلم بالواقع. فالشاهد من هذا قوة المنهج هذا في ماذا؟ في دواوينه الموجودة وأصوله التي جعلت الصغيرة كبيرا وجعلت القليل كثيرا وجعلت الضعيف قويا. يا أخواني هو قوة أهل السنة فيها. علمكم أهل السنة في مصر الآن مثلا إنما هم عبارة عن طلبة، يعني ما في مشايخ أخواني، يعني إنما هم طلبة، لكن نفع الله بهم. ليه؟ لأن هؤلاء الطلبة معهم الأصل، معهم الأصل، واللي معه الأصل قوي جدا. لو أنك أوقفت الدنيا في وجهه فحجته غالبة ودامغة. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق. ولهذا أما استشعرت ضعفك أنت في نفسك من جهة شهر، من جهة شهرة، من جهة معرفة بالناس بك، معرفة من جهة قوة، من جهة أتباع، لكن حينما تتكلم بالسنة كل يسكت. لماذا؟ لأنها سنة السلف على رأسهم الصحابة، ليست سنة فلان أو سنة علان، وإلا لدسوه بالأقدام. لو كان ما يتكلم بها للسنة الحقيقيون في مصرنا هذه أو في أي مكان في العالم، لو كان ما يتكلمون به هذا من رأيهم والله لدسوهم بالأقدام. ولكن لما كانوا يتكلمون بكلام السلف ما قوي أحد على مواجهتهم ولا معارضتهم. نعم.
قال وأحث إخواني أن يستعينوا على فهم منهج السلف الصالح وعلى فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دونه الأئمة الهداة الأمناء على دين الله تعالى من مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح النسائي وجامع الترمذي.
نعم، سنن النسائي، ما يقال صحيح النسائي لكن هو سنن لعله يمكن زلت لسان. نعم.
وصحيح ابن حبان ومسند الإمام أحمد ومصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة والمعاجم التي كتبت في خدمة السنة وسنن البيهقي الكبرى والصغرى، وهذه مراجع لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه دواوين عظيمة تسمى عند أهل العلم بالأصول، سمى بالأصول. وطالب العلم لابد أن يعنى بالأصول أولا، ما يعنى بالكتب الغرائب التي ليست أصلا في الفن لكن ممكن يستعين بها، لكن أهم شيء كتب الأصول. وفي كل فن له كتب أصول، كل فن. ففي الحديث مثلا تجد الكتب الستة هذه أصول، مع موطأ مالك، مع مسند الدارمي، مع مسند الإمام أحمد، هذه كلها يا أخوان كتب أصول. هذه كتب صحيح ابن خزيمة، ابن حبان. نعم.
ولفقه السلف الصالح في أبواب الدين من عقيدة وسلوك ومنهج، منها نستمد عقيدتنا وأخلاقنا ومنهجنا ونقيم عليها سائر شؤون حياتنا.
طبعا بالإضافة إلى كتب العقائد سيأتي الإشارة إليه. هذه بالنسبة لي كتب الحديث، هذه كتب الحديث أمات، هذه الكتب المباركة التي دونها أئمة الهدى ومصابيح الدجى والتي انتشرت في الآفاق وتلقتها الأمة بالقبول العلمي فصارت أصولا في هذا الباب. ومن المشاريع المهمة يا إخواني، من المشاريع المهمة والتي هي سهلة الحقيقة لكنها عميقة وراسخة ومهمة ومفيدة ومن أنفع ما يكون من العلم في كتب الحديث. مسألة تبويبات هذه الكتب. هذه التبويبات تمثل فقه الأئمة، فتبويبات هذه الكتب. تعال إلى البخاري، لابد أن تقف عند تبويبات البخاري وتأخذ أهم التبويبات التي تحتاج إليها في دراستك. ففي كتاب الجهاد، عند كتاب الجهاد خذ أهم التبويبات اللي بها ترد على شبه معين. تأتي في كتاب الاعتصام، كتاب الفتن، كتاب أخبار الآحاد، كتاب الإيمان، في تبويبات. هذه التبويبات تمثل منهجا سديدا سيترد به على أهل البدع والأهواء. انتقل إلى أبي داود، إلى الترمذي، إلى النسائي، إلى التبويبات. هذه مشروع مهم جدا جدا جدا، لأن هذه التبويبات قوية في الاستدلال، قوية في الاستدلال. حينما يأتي واحد يقول لك تعال ونروح ونيجي والجهاد وكذا، قل البخاري في كتاب الجهاد بواب، قال باب عمل صالح قبل القتال. أنت تربيت الأول، أنت الآن تربيت الأول، راح تجاهد إيه وأنت خاسر أصلا؟ أنت ما تستطيع أن تجاهد نفسك، تربى الأول، جاهد نفسك. البخاري قال باب عمل صالح قبل القتال، وذكر في حديث البراء لما جاء رجل وقال يا رسول الله أسلم أو أقاتل؟ قال أسلم ثم قاتل. قاتل فأسلم فقاتل. تجد تقول عندنا أنت خارج تقاتل، عندك سلاح الصالحين والضعفاء، عندك سلاح اسمه سلاح الصالحين والضعفاء. يقول لك هو في جيش على وجه الأرض عنده سلاح الضعفاء، احنا نريد الجيش الأقوياء، نريد سلاح الضعفاء. قل له طب البخاري بوابه، بابه إذا استعان الإمام بالضعفاء والصالحين الضعفاء. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنصرون بضعفائكم، تنصرون يعني عندنا سلاح الضعفاء، فإننا ننصر بهؤلاء والصالحين. يبقى تبوبات مهمة، تبوبات مهمة. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو شرعي صالح، ولدك تؤمل فيه أن ينصر أمة الإسلام بالجهاد بالحجة والبيان والسيف والسنان، كتاب الجهاد باب، باب طلب الولد الصالح للجهاد، طلب الولد الصالح. وذكر في حديث أبي هريرة لما قال سليمان عليه السلام لأطفن الليلة على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. يبقى باب إيه؟ طلب الولد الصالح من أجل الجهاد. باب ولا تنازعوا فتفشلوا وما جاء في ذلك، إلى غير ذلك من هذه التبوبات. تأتي إلى كتاب الإيمان فترد على المرجئة وعلى الخوارج، أبواب تحفظها. باب وإن طائفتان من الطائفة فأصلحوا بينهما فسمهم المؤمنين. باب المعاصي من أمر الجاهلية وقول النبي صلى الله عليه وسلم أبي ذر إنك مرء فيك جاهلية. يبقى ترد على المرجئة بأن المعاصي، بترد على الخوارج بأن المعاصي من أمر الجاهلية، ومع ذلك ما كفر النبي أبا ذر. وترد على عليهم أيضا وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وسمهم المؤمنين وأنتم سميتموهم الكافرين. طيب أرد على المرجئة أقول باب صيام رمضان إيمان وحسابا من الإيمان، باب قيام رمضان إيمان وحسابا من الإيمان، باب قيام ليلة القدر من الإيمان. والمرجئة لا يرون ذلك من الإيمان. انتبهتم يا اخوان؟ علم يا اخوان عظيم جدا، استفيدوا من هذه الاشياء يا اخوان، استفيدوا استفيدوا. هذه مسائل تزين وتقوي وتجعل الحجة حجة قارعة ولا تجعلك وحدك، تقويك. شوف اجلس في وسط الخوارج وفي وسط المرجئة وفي وسط من شئت، من شئت، حينما تستدل بهذه التبويبات. فمن المشاريع المهمة في كتب الحديث العناية بتبويبات أهل العلم. وبعدين لا تنسى ما ليست الباب فقط، الباب وتحته شاهد، الباب وتحت شاهده، الباب وتحت ايه تحته شاهد. هيطلع معك كم يعني؟ هيطلع معك مثلا اهم 100 باب في الكتب الست، 100 باب بس، 100 باب، لكن هي 100 مسألة، هي 100 مواجهة، هي 100 شبهة دمغت بهذا التبويب. خلاص يا اخوان هتنشطوا لهذا؟ هذا من المشاريع القليلة يعني، المشاريع اللي مش هتاخد وقتي معك، لأنها عبارة عن فهارس الكتب، هي فهارس كتب الحديث، فهارس بغض النظر، لكنها مباركة ومباركة جدا جدا. ماشي عبد الله، يا ريت كده كده شهرين كده تجيب لنا مثلا 100 باب ولا 200 باب كده. هذه تبوابات مهمة. واخواني بارك الله فيكم، يا اخواني يا احبتي، العلم هذا احنا مثلا ناس سطحيين، عرفنا منهجا وعرفنا لغة علم مثلا او كذا، ما ينبغي ان نقف عند السطحية. خلاص انت مدت رجلك خطوة، الحمد لله، ها انقل التاني، الحمد لله ولا حاجة، هو انقل التالت، ألا ده المسألة ماشية، انقل الرابعة، لا تقف عندي موضع واحد، موضع واحد. طالما الله عز وجل، أنا في الأول كان العلم كلمة، وبعدين يسرها الله لي، فين الثانية؟ يسرها الله لي، يبقى الثالثة، لكن ما أرضى أنا بهذا. واعلم أنه بإذن الله، بإذن الله، طالما أنك على هذا الطريق الصحيح الصحيح بالقاعدة الصحيحة والارتباط بالأئمة والنية الخالصة، فإن النية المباركة لتبارك العمل، النية الصالحة لتبارك أي عمل تدخل فيه، النية الصالحة تبارك أي عمل دخلت فيه. وأما غيرها ليقال أنا شيخ، ليقال أنا لا، لتنتفع أولا، لتنتفع أولا، وقد تنفع غيرك ما أو وقد لا تنفع، قد لا يحتاج إليه، قد يحتاج إليه، قد إلى آخر ذلك. أقصد يعني حاجة تصدر، مو بحاجة الإنسان يدعو في أي مجال هو فيه. مجال يا أخواني الدعوة ما هي بكرسي يا أخوان تجلس عندنا، مو بلازم هذا، مو بلازم، مو بلازم، بس ده بالعكس هذا يهرب منه. السلف متى ما وجدوا سبيلا لهذا هربوا، لكن الدعوة في كل مكان، دعوة أهلي، دعوة شريعي، دعوة قريتي، دعوة بلدي، دعوة القطار، دعوة السيارة، وهي الأمر معروف أنها منكر. فهذا الطريق يا أخواني إن شاء الله لن تقف، لن تجد من يدفع في صدرك ويقول قف. بإذن الله، بإذن الله لن تتعثر طالما أنك على ضرب العلماء وعلى قواعدهم وعلى طرائقهم، وأنت منتفع بهم مع صدق نية، فإنك بإذن الله ستحصل الكثير والكثير، بإذن الله، بإذن الله. نعم.
ولو مثل كتاب التفسير لإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري وتفسير الإمام
أقول لكم على حاجة نساعدكم بقى فيها بالمرة، يعني ده حضر لمشروع الآن، مش احنا بنقول التبويبات أم التبويبات للحفظ والمناظرة، هنعمل إن شاء الله، هنعمل 6 دورات أهم تبوبات الكتب الست، يبقى دورة في أهم تبوبات البخاري، ودورة في أهم تبوبات مسلم، ودورة في أهم تبوبات، واخد بالك، ناخدها يبقى كده 6 دورات مع أهم التبوبات، نطوف كده في البخاري إيه رايح جاي كده من أولها إلى آخر، يبقى ده مشروع كويس نعملها كده 6 دورات بإذن الله. ذكرني بقى يا أحمد، يبقى دي 6 دورات تمام، أهم تبويبات البخاري في كتاب الجهاد، في كتاب الإيمان، في كتاب الفتن، في كتاب أي كتاب، حتى في الصلاة، في ما هو بلازم يعني كتب المنهج، لا، أهم تبويبات، أهم 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 تبويبات في كتب الحديث الست، وننتقل إلى من بعده. نعم نعم، لا احنا قلنا يا رمضان قلنا أهم، إنما هي كلها مهمة. هي كلها مهمة. إحنا بيقول إيه أهم؟ أهم الإيه بقى؟ لها اعتبارات، أهم دي لها اعتبارات. الاعتبار الأول هيبقى عندي إيه؟ الواقع، يعني حاجتنا في الواقع من رد شبهة، من تقرير أصل، من رفع خلاف مثلا في مسألة مشهورة بين الناس، كتقرير وتقعيد، يعني أهم باعتبار واقع، أهم باعتبار حصانة، أهم باعتبار ما يفيد طالب العلم في منهجية معينة. كثير جدا من هذه التبويبات إن شاء الله يعني مهمة، وإلى تبويبات كل التبويبات في عند أهل العلم الحقيقة كلها مهمة، لا سيما البخاري لأنه ركز على التبويب فجعل فقهه كل فين في هذا التبويب. لكن تعال لابن خزيمة مثلا، تبويبات بقى رائعة، تبويبات التبويب أصلا واحدة ده صفحة، يعني هذا التبويب واحدة كده، يعني لأن البخاري عميق جدا في فهمه، ضغط التبويب، ضغط التبويب حتى حير العلماء. تجيب التبويب مع أحيانا الحديث ليس على التبويب، إما مرمى من جهة المفهوم بعيد، وإما إيه، وإما بوب بحديث ليس على شرط هو صحيح، تحتاج تأمل. ابن خزيمة فك هذا الضغط فصار يرد على المخالف في التبويب كمان، يعني بيبوب تبويبات فيها بيرد على المخالف بإسهاب، فإن قال وإن قال. ولهذا تجد من أمتع التبويبات يعني اللي قابلتنا في كتب الحديث تبويبات البخاري وتبويبات ابن خزيمة، وكل منهما منهجه خلاف الآخر، اشترك في العمق واشترك في المتانة، لكن البخارية ترك تفسير تبويب العلماء، ابن خزيمة علم بتبويبه المبتدئين مع عمق المسائل، ما ترك لك الأمر، علم المبتدئين بتبويب، يشرح في التبويب، لكن تبويبات عظيمة جدا. فإن شاء الله تبارك يعني نضيف ابن خزيمة معه، وابن حبان أيضا أبدع في تبويبات، لا تبويبات مبدعة جدا، لأنه ابن حبان أيضا من خصوصياته ومن ميزات صحيح ابن حبان أنه يبوب التبويبات التي تبدو مكررة، يضع لك مثلا ممكن 4 تبويبات 5 تبويبات متوالية تظن أنها تبويب واحد وليست كذلك، والفوارق بينها من أخفى ما يكون. هذا من خصائص تبويبات ابن حبان رحمه الله تعالى. نعم، المهم الله المستعان، العلم يعني كثير، لكن لو الإنسان تدرج فيه وأخذ ما يحتاجه أولا ثم انتقل إلى ما بعده. ولهذا يا إخواني لموا المحصول يا إخواني، منهج السلف والله الحجة مقامة علينا. أخونا عزت بيقول إحنا نكون في الدروس وكذا، الإنسان عايش في عالم آخر، وإذا خرجنا قلت هذا سبحان الله وجده الصحابة، يكونوا حنظلة لما قالنا فقه حنظلة يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج وقال عافسنا الأولاد والضيعات وكذا. الشاهد قلت له إحنا إخواني هذه الكتب، كتب السلف هذه ليست عيار 24، عيار 24 ده ذهب الدنيا، إنما ده عيار غير موجود، هذا عيار يتذوق، هذا عيار حصري على السلف. لو استطعت أن تعنون له بأن الجنة أزلفت لتنال من نعيمها ما قال فيه بعض السلف، لأن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. لو علمت الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجلدون عليه بالسوف. إخواني كتب السلف استوصوا بها خيرا، بالله عليكم يا إخوان هذه الكتب اعتنوا بها وانشروها ودرسوها، وليكن لبيوت حظ منها. هذه يا أخواني سبحان الله، يعني من أدرك قيمتها وأدرك قيمة هداية الله لك أن تتعرف عليها، التعرف على الكتب ليس سهلا والله يا أخواني، محض هداية. انظر يا أخواني إلى من حولكم، مين اللي معه العملة دي؟ البضاعة دي موجودة فين؟ فين يا أخواني البضاعة دي موجودة؟ فين 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 يا أخواني؟ تذهب إلى فين؟ ولو وجدت بعضهم يتناول بعض هذه الكتب بأي حس يتناول؟ ربما تناول ليقول طلابه مثلا ها أنا أشرح كتب السنة مثلا. العبرة مو بهذا فقط، العبرة يعني تتفق البذرة مع الأرض، فالبذرة الطيبة لا تعمل إلا في الأرض الطيبة، وإلا قد تموت، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما تذكر أولو الألباب. مثل ما بعثني الله به من الهدى العلم كمثل غيث أصاب أرضا. فما هو يعني كونك تقرأ وتخالف كالذي يقرأ القرآن في أهدى من القرآن والكل يقرأ. نعم.
قال: ومثل كتاب التفسير لإمام المفسرين محمد بن جرير الطبري وتفسير الإمام البغوي وتفسير الإمام ابن كثير وما بقي من تفاسير السلف كتفسير عبد الرزاق وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير العلامة السعدي وما جرى مجراها واستمد منها. ومن كتب العقائد مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب السنة للخلال والشريعة الأجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي والحجة لأبي القاسم الأصبهاني وغيرها مما دون في العقيدة السلفية وبيانها بأدلتها وحججها وضحد أباطيل أهل البدع والفرق الضالة التي واجهتها هذه الكتب.
وهذه الكتب كتب السلف تستطيع أن تقول بأنها بأن تصنيفها يقوم على يعني ثلاثة أو أربعة محاور. أربعة محاور: المحور الأول التصنيف باعتبار الأسانيد وذكر الأسانيد والآثار، جمع الآثار والأسانيد في الاعتقاد، تصنيف قامت على الجمع، جمع الآثار والأسانيد في الاعتقاد. طيب الثاني: كتب صنفت على طريقة التقعيد والتأصيل في باب الاعتقاد. طيب المحور الثالث: كتب صنفت في الردود على أهل البدع والأهواء وبيان فساد مناهجهم. طيب المحور الرابع: كتب صنفت في بعض الموضوعات التي خالف فيها أهل السنة والجماعة أهل البدع، في قدر، في صحابة. يعني كتب الاعتقاد ترجع إلى هذه المحاور الأربعة: تصنيف باعتبار آثار وأسانيد وكذا، كالسنة الخلال لبنى ابن بطة، الشريعة الأجري، كتب باعتبار بقى تقعيد وتأصيل مثل كتب شيخ الإسلام كالواسطية والحموية والتدمرية وغير ذلك، كتب صنفت في المنهج والردود على أهل البدع والأهواء مثل أيضا الإبانة واللالكائي، فهذه فيها ردود على أهل البدع كذلك، ومثل كتاب الداريمي في الرد على المريسي، ومثل كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، وهكذا كتب صنفت في قضايا، في قضايا ككتاب ابن القيم في القدر وهكذا. نعم.
قال: فإنك من خلال دراسة هذه الكتب تعرف حقيقة عقيدة السلف ومنهجها، وتعرف ما عند الآخرين من انحرافات وضلالات. على طريقة الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني.
نعم.
فمعرفة الباطل ليتجنبه المسلم أمر بينه القرآن وبينته السنة.
عرفتم يا إخوان، بعض الناس يقرر منهجا اليوم: دعك من الباطل يا أخي، دعك من هذا، من الباطل وأهله، لا تشغل نفسك بهذا، يعرف الحق، تعرف أهله، نور قلبك وبصيرتك بمعرفة الحق، ما عليك من أهل البدع، ما عليك منهم يا أخي، الله يحاسبهم. لكن أنت اعتني بدراسة الحق وبين الحق، وما عليك من هذا، لا تتكلم في أهل البدع ولا أهواء ولا هذه الطائفة مبتدعة ولا هذا الرجل مبتدع، دعك من التعيينات هذه التي تقلق مضجعك والتي تؤلب الناس عليك والتي والتي. نقول هذا منهج من هذا، من أين استوردتم هذا المنهج الذي والله لو أن الناس توقفوا في معرفتهم للسنة عليكم والله ما عرفوا حقا من باطل، والله ما عرفوا سلفيا من مبتدع، والله لتميعت السنة وضاعت بسبب هذا المنهج. ما يمكن يحصل يا إخوان تمييز للمنهج وإيضاح له إلا بالفوارق، ولو دفع القائمون على ذلك ثمن المعارضة وثمن التعدي والتطاول وغير ذلك، لكن لا بد من هذا الأمر. ونقول هذا المنهج بيّنه الله في كتابه سبحانه وتعالى في صور وآيات، سورة المنافقون، سورة الكافرون، صور بيّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه. ناهيك عن سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، عن صراط المنعم عليهم وصراط المغضوب عليهم الضالين، الذي من أول فتحة إلى آخر صور. فإذا قرأت في الفاتحة يدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اقرأ آخر سورة في القرآن، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما تفسير من الجنة والناس؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من الجن والإنس. فاستعذ بالله عز وجل من هذا، من الجنة والناس. هذا آخر سورة في القرآن، آخر سورة في القرآن مواجهة الوسواس الخناس. طيب تعال إلى وسط القرآن سورة الكهف، إذا بالفتية الذين أما بل تضمنت قصصا كلها صراع بين الحق والباطل وبيان أهل الحق وأهل الباطل. فبدأت بأصحاب الكهف الفتية الذين أمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لا ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا انشطط هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم من افترى الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، يا اعتزال ومعارضة ومواجهة، وبعدين إلى فأووا إلى الكهف مش ابقوا في بيوتكم واعبدوا ربكم حتى يأتيكم الموت وأنتم على ذلك، فأووا إلى الكهف اتركوا اعتزلوا وأووا إلى الكهف حينئذ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سبحان الله العظيم، لازم منهج العزل واعتزال الباطل والإواء إلى الله سبحانه وتعالى. تقول لي أنت منهج اعرف الحق فقط، ما هو هذا الحق الذي نعرفه؟ الحق الذي نعرفه قائم على الإثبات والنفي. الحق الذي نعرفه فإنهم عدو لي إلى رب العالمين، فهم حق أحمد؟ هذا الحق فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. الحق الذي نعرفه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. الحق الذي نعرفه تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. طيب فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو الحق الذي نعرفه، الحق الذي نعرفه. قد قالت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. تقول لي أنت الشيخ فلما بيسميش علم هذا يا أخي، علم هذا عبد الغفار، تترك صور في القرآن سورة المنافقون والكافرون وتترك آيات هي أصول، وتترك سنن يخرج من ضئد هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز تراقيهم، وتترك منهج صحابة والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى صحابة لقاتلت على ذلك، والله لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. أهلا. ثم لما جاء التدوين دونوا علم الجرح والتعديل، ما أدري والله يا أخوان، أنا والله يا إما أنا هو يعني ما أدري تتكلم في مسألة تعيين إيه؟ أي تعيين بتتكلم فيها أخي؟ مسألة الشيخ فلان بيعين ولا الشيخ فلان بعد بيقول ما نعينش؟ الشيخ فلان إيه؟ أي شيخ؟ ماشيين بمقطع. شيخ بيقول علم الجرح والتعديل زي ما يقول لك الشيخ الفوزان بيقول علم الجرح والتعديل دفع. والله علم الجرح والتعديل بتاعنا بتاع الحق والباطل وكده، ولا علم الجرح والتعديل في احكام وقواليب والحكم على رجال في المحدثين خلاص لا تجتهد فيه الا موارد اجتهاد. وانا اجي الان احدث قولا في شعبه، لكن تعال عاوز الفوزان تحكمه فيما بيني وبينك ترضى بي حكما؟ تعال. فضيلة الشيخ، نعم، سائل يقول بأن الشيخ بأن أحد الدعاة وهو مسمى بأحد الدعاء إلى الله عز وجل وهو مسمى بحبيب الجفري، قال مين؟ قال حبيب الجفري. قال هذا داعي إلى الضلال، هذا إلى ضعفين، هذا داعي إلى الضلال، داعي ضلالة هذه. شو يقول؟ قال يقول بأن الولي ممكن أن يخلق الطفل في بطن أمه وكذا وكذا. أعوذ بالله، هذا ما قاله أبو جهل، ثم تكلم عن إقرار أبي جهل بهذا، ثم قال هذا أكثر من أبي جهل. ترضى؟ ترضى؟ هذا فوزان، عايز فوزان؟ عايز فوزان ولا عايزه؟ هذا الفوزان. عايز ابن باز ولا حاجة؟ لا، ده حبيبنا الشيخ ده طيب، ده ما تكلمش في حد خالص. والله تحكمه فيما بيننا وبينك؟ احنا يا ابني مش اصحاب مقاطع يا حبيبي، احنا مش اصحاب مقاطع، ده منهج اصيل. ولو ابن باز خالف، ولو ابن باز قال ما نسمي، قلنا هنسمي وترجع الى السنه ابن باز، حاشاه وهو الذي ملأ الدنيا والحمد لله. عايز ابن باز اللي بيقدم هذا الكتاب في رد على الكوثري يقول جزاك الله خيرا في ردك على هذا المجرم الاثيم محمد زيد الكوثري. عايز ابن باز؟ ولا انتوا ابن باز عندكم من هو ابن باز عندكم؟ ما ندري والله، ولا من الفوزان عندكم، ولا من يعني ما مو هذا ابن باز وهذا الفوزان. بس يمكن الشيخ الفوزان ما قالش يا شيخ يعني اكفر من ابي جهل، يمكن اقرا لهم يا احمد، اقرا اقرا عشان بس يصدق. مش موجود، خزلتني يا احمد. اقرا. طيب امال ايه سكت لي؟ قرروا بس عشان يعني ممكن ما صدقناش ولا حاجة. شوف لازم يتخصم منك 10 جنيه، ده يبقى في بلف عندك ما تبحثش عنه، ده ملف موجود. وانا لسه بقول الجف تكون انت مجهز الايه العمل قبل ما اقول لك، تكون انت فاتح على طول. نعم، مو ما يجيبوا الان يعني ما. نعم، ما في طبعاً تجيبها تحطها في ملف خاص. نعم نعم، اللي هو مين؟ والشيخ الفوزة، والشيخ الفوزة الصابون مشترك، هذا الشيخ ابن باز وهذا الشيخ الفوزة. نعم نعم، والقرضاوي والبوطي كتير، ربيع ابن هذا القسم وابن باس قسم. فده يرد عليه. تمام. هؤلاء ابدأ بهم. من التبس أمره ابدأ به قبل من اتضح أمره. نعم.
قال وسار عليه السلف الصالح تعرف الحق وتتمسك به وتدعو إليه،
فإنك من خلال إيه؟ نعم، يبقى ده منهج من هذا على طريقة الصحابي الجليل حذيفة، قال يا رسول الله لقد كنا في جاهلية وشر ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ هذا الحديث جليل وعظيم، يسأل حذيفة عن شر لم يقع وهو في خير من كل جهة، من كل جهة، ويسأل عن شر لم يقع، فكيف يغفل هذا من في شر من كل جهة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال فمعرفة الباطل ليتجنبه المسلم أمر بينه القرآن وبينته السنة وسار عليه السلف الصالح، تعرف الحق وتتمسك به وتدعو إليه، وتعرف الباطل فتحذره وتتجنبه وتحذر الناس من الوقوع فيه، ولا تتكامل الدعوة إلا بهذا، معرفة الحق من مصادره الأصيلة، ومعرفة الباطل معرفة الحق لتتمسك به وتدعو إليه.
شوف الشيخ، معرفة الحق من أين نعرف الحق؟ ما هي الوسيلة التي أعرف بها الحق؟ قال الشيخ من مصادره الأصيلة، مو بأبحاث طلبة علم، مصادر السنة الأصيلة، الأصيلة الأصول، كتب الأصول المعتمدة، إلا لكائي الخلال الصابون الإسماعيل البربهاري الأجري ابن بطة.
قال ومعرفة الباطل، ومعرفة الباطل لتحذره وتحذر الناس منه، فإن هذا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل في باب الجهاد العلمي الذي هو أفضل من الجهاد بالسيف كما قرر ذلك العلماء، ويدخل ذلك في باب النصيحة
كما
لله
قال ابن القيم رحمه الله، الجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو، هذا يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل، ده جهاد أتباع الرسل يا إخوان، أتباع الرسل. لكن كثير من الناس يتقن الضرب بالسلاح، يتقن هذا جدا جدا، ولا يستطيع أن يضرب بحجته فيدحض باطلا ويدمغه، هذا خاص بأتباع الرسل، الجهاد الخاص بأتباع الرسل وأجهاد الحجة والبيان. صلى الله أن يرزقنا وإياكم هذا الجهاد، وأن يجعلنا ولكم أعلى حظ ونصيب فيه. يا رب يا رب اجعلنا أئمة هدى ومصابيح حجج، بل اجعلنا أعظم أئمة الهدى في هذا الزمن. نعم.
قال ويدخل ذلك في باب النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، مع التمسك بالأخلاق العالية فيما ندعو إليه وفيما نحذر منه. ولعلنا أدركنا نتائج ضيق العطن والشدة المهلكة وما شاكلها، وأدركنا نتائج ما يسمى بالتمييع والمداهنات، فلا هذا ولا ذاك، وإنما
لا شدة نتجاوز بها ولا تمييع نتجاوز به، شدة فتكون غلوا زائدة، ما حد الشدة، ما حد الشدة في غير محلها، أما الشدة في محلها فمحمودة. قال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، شدة في محلها، أما الشدة في غير محلها هذه مذموم. طيب والتمييع هذا جفاء، فأهل السنة بين غلو وبين جفاء. نعم.
وإنما منهج وسط رضيه الله لهذه الأمة ومدحها عليه. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وسط وسط عدول، وفي نفس الوقت متوسطون ومعتدلون بين الإفراط والتفريط، فالحق بين هذين، الحق وسط، صراط الله وسط بين الجفاء والغلو، فلا جفاء في هذا الدين ولا غلو فيه، كل ذلك محظور ومنهي عنه وله.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من الغلو، والقرآن حذر من الغلو، والسنة حذر من الغلو. وما الغلو؟ تجاوز الحد، يعني فعل المأمور وزيادة على ذلك مردودة، يصوم لكن الظهر، يقوم لكن الليل كله، والنبي قال لكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فغلو هو تجاوز، وجفاء هو تقصير، والخروج عن الوسطية لا تكون إلا بأحد الأمرين، إما غلو وإما جفاء. كالعلماء مثلا، الوسط تقديرهم، طيب فإن غلوت فيهم فرفعتهم فوق منزلتهم أو تعصبت لأقوالهم مع وضوح الحق هذا غلو مذموم، وبعدين أو جفاء طعن في العلماء وانتقاص لأقدارهم، فأنت بين من ينتقص وبين من يغلو فيتعصب أنت وسط، فتجمع بين أمرين، الأول تقدير العلم والثاني تقدير العالم، الأول تقدير العلم فلا تقدم على العلم قول أحد، الثاني تقدير العالم فلا تسقط العالم إذا خالف العلم بخفاء الحق عليه بعدم وصوله إليه ها؟ فالعالم عالم، ولو زل في مسألة 2 3 4 5 10 إذا كان يخفى عليه الحق، ليس عن معارضة الحق، عن معاندة الحق لا. إذا الخير كله لي كطالب علم أن أجمع بين أمرين، بين تقدير علم وبين تقدير عالم. ما معنى تقدير العلم؟ لا أقدم عليه قول العالم. وما معنى تقدير العالم؟ لا أنتقصه ولا أسقطه إذا خالف العلم فيه مسألة. فليس من شرط العالم أن يكون معصوما، ليس من شرط العالم أن يكون معصوما. للأسف بعض الناس عنده غلو، إذا خالف شيخ في شيء أسقطه، وإذا اختلف معه في أمر، وقد يكون أمر اجتهادي محض، وقد يكون هو المخطئ، لكنه يسقطه. نعم.
قال: وله عواقب وخيمة شوهت الإسلام سابقا ولاحقا، وشوهت المنهج السلفي في هذا العصر. أناس ينتمون إلى المنهج السلفي فيذهبون يسلكون مسالك السياسيين في التهويل والتمييع والمداهنات، ويسمون هذا حكمة أو شدة تهلك المنهج السلفي وتأخذ بخناقه وتشوهه وتنفر الناس عنه، فلا هذا ولا ذاك، وإنما الاعتدال هو الذي يؤتي ويعطي الدعوة السلفية الصورة اللائقة بها من
جمالها. فاحذر المنفر واحذر المميع، فاحذر المنفر واحذر المميع. أيها شيخ جزاك الله خير، والله يا شيخ انت عني مسست قضية مهمة، ده الأخ فلان شافني، والله يا شيخ أنا كنت واقف معه واحد يعني من أهل البدع، بس واقف كده يعني مجرد واقف ومشيت، قال لي ده أنت وأنت، قال لي وأنت واقف ليه يا مميع، أنت واقف أنت معاه ليه؟ انتبهوا، ما بعض الناس يقول لك جزاك الله خير حتى يفصل لنفسه ثيابا يليق به، فهذا محل بجار المحل أو بيشتري منه أو كذا، طبعا الأخ بينكر عليه، فعد الأخ متشددا وهو الوسطي. من الوسطي؟ كيف أعرف الفرق بين الوسطي وأحكم به على فلان؟ والغالي والجافي بموافقة الشرع، بموافقة الشرع. فمن تبع الشرع وكان فعله على دليل وكان قوله على الدليل يبقى هذا هو الوسطي. من خرج عنه فإنه يكون ماذا؟ خارجا، إما بغلو وإما بجفاء. نعم.
قال: وإنما الاعتدال هو الذي يؤتي ويعطي الدعوة السلفية الصورة اللائقة بها من جمالها وحسنها ويسرها وبعدها عن المنفرات. وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ورسله ومبعوثيه إلى الدعوة إلى الله تعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. ويفهم بعض الناس من التيسير أنه المداهنة فيسلكون طرق المداهنة، ويفهم من الحكمة التي أمر الله بها يفهم منها أنها هي المداهنة والطرق السياسية التي تقتل الإسلام، فلا هذا ولا ذاك.
يعني أنا رجل عاقل والحمد لله ما ورطت الدعوة وفي حكمة، وتنظر إلى فعله إذا هي تمييع، فلا يريد أن يصطدم، فماذا يصنع؟ يؤكل ويشار. في فرق بين عدم الاصطدام إذا كنت ضعيفا، وفي فرق بين المخالطة. فأنت تبتعد شيئا ما، مواجهتك على حسب قوتك هذا شيء، وأن تخالط وأن تآكل وأن تشارب بدعوة مصلحة الدعوة شيء آخر. احذر المخالطة، فإنه يستدل بك على سلامة منهج هؤلاء المبتدع. لكن أنا ضعيف، ممكن أقدر هذا الضعف بقدره، لكن أن أخالط، أن أآكل، أن أشارب لا. فاتقوا الله ما استطعت. نعم.
ويفهم بعض الناس من حث الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح على التمسك بالكتاب والسنة والتحذير من البدع وأهلها أنها الشدة والغلظة المطلقة والجفاء، وسلوك كل طرق التنفير والتشويه للدعوة السلفية. وهذا أظن أنه جرى منه شيء كثير في كل بلاد الإسلام وفي الجزائر نفسها، وقد جربتم نتائج هذين المنهجين، منهج التمييع والمداهنات والدفاع عن الباطل بطرق شيطانية، ومنهج التشدد الذي أول ما يفك ما أول ما يفتك بالسلفية وأهلها، فقد تظاهر أناس بالغيرة فكان عملهم سلاحا يفتك بالدعوة السلفية وبأهلها ويغرس بينهم العداوة والبغضاء، وهذه الأعمال ونتائجها يجب الحذر منها والتحذير منها، والدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن.
خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الشدة في موضع، الرحمة والرفق في موضع. احذر امورا يا اخي في هذا الباب حتى يحصل لك الوسطيه، احذر امورا في هذا الباب. الاول احذر الخروج عن النص الشرعي بفهم سلف الامه وعمل سلف الامه، بفهم جهه علميه، عمل جهه عمليه. انظر كيف طبق السلف هذا الامر، كيف طبقوه. يبقى احذر تجاوز النص الشرعي بفهم السلف، بفهم السلف وعمل السلف. الاطلاع على الجانب العملي للسلف مهم جدا، مهم جدا. أدرس محنة الإمام أحمد رحمه الله كيف تعامل مع أهل البدع، مهم جدا. أدرس موقف شيخ الإسلام من أهل البدع، مهم جدا. أدرس هذا ليه يا أخوان؟ ده محك عملي، حك عملي. طيب احذر هذا. الأمر الثاني احذر أن تخالط أهل البدع تحت أي بند من البنود، ضعيف قوي احذر، لأنه قد يراك رجل فيقول ما وقف هشام مع هؤلاء إلا لأنهم أهل سنة فيحكم لهم بذلك وتقدم إليهم فتعلم منه، كما قال أبو قلابة لمسلم بن يسار لما قال مسلم حينما خرج مع ابن الأشعث، قال أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس. قال له مسلم ابن يسار لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقفه، قال أبو قلابة له لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال ما وقفها مسلم إلا موقف إيه؟ حق، فتقدم فقاتل فقتل. أنا معزوم عند الرجل دوت في عرس وكذا وقاعد وكلام من ده وبدرس وبعطي الكلمة وانت معدي، يبقى أكيد رجل عسون، وبالتالي ستأتي أنت غدا. ولو جاء واحد يقول لك أنت رحل الفرح ليه؟ أنت مش عارف أصلا، شايف الشيخ امبارح كان عنده. فاحذر هذا. يبقى الأمر الثاني احذر تحت أي بند من البنود أن تكون مؤكلا مشاربا مخالطا، ده رقم اثنين، احذر هذا. رقم ثلاثة احذر الشدة على إخوانك التي تتجاوز بها النص الشرعي. نعم أنا قد أشتد عليه بموافق النص حرصا عليه. النبي اشتد صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه، بل يا أخواني ما هجر كعب بن مالك وصاحبي عنكم ببعيد، لكن ليست شدة البغضاء إنما شدة الحرص. ألست تشتد على ولدك؟ ما ضربت ولدك أبدا ولا حبسته ولا منعت منه المصاريف؟ فإن كان أحد يقول أنت مبغض لولدك فقل فليقل أنا مبغض لك حين أشتد عليك بعض الشيء، أشتد عليك لأكملك، أغسل ضرن يدك بيدي، لكن ليست الشدة التي فيها البغضاء. واعلم أن الشدة التي ليس فيها بغضاء معروفة لمن تشتد عليه، فيكون شدة تتضمن رحمة، شدة تتضمن حرص. لما يجي واحد من رحت تقع في حفرة تخبط في الحيط، هتقول له قليل الأدب، جزاك الله خير والله ما كنت منتبه، لأنها ضربت إيه؟ ارجع ضربك في الحيط أبعدك عن هذا، تقول جزاك الله خير. لكن خليك وانت واقف كده عادي فيش حفرة ولا حاجة، وراح عاملك كده بس، لا ده بتيجي بتسلم عليه بس شد يده بس، ده مش طايقني. على ما قبلت هذه ولا تقبل هذه؟ لأن مع هذه الحرص. ولهذا ما أحد منا يبغض أباه رغم ضرب، وأظن أي أب جرب أن يضرب ولده كأنما يضرب نفسه، بس مضطر يريد أن يربي الولد لازم. لكن أنا أظن أن العصر تقع كأنما وقعت على بدنك أنت. ما أحد يستطيع أن يتهم أبا في ذلك بعدم المحبة، إنما هذا طرق تربية فلابد أن تكون. يعني المجتمع المسلم لما هجر كعب بن مالك وصحابيه، بالله عليكم هجرهم قلبا ولا هجرهم لسانا؟ لسانا. إنما القلب، يعني لما يروح كعب إلى أبي قتادة وينشده الله أن يكلمه وكذا وما يرد عليه، هذا سهل صعب عليه، سهل على أبي قتادة؟ لا والله، لا والله، لا والله. ولهذا انظر يوم البشرى ماذا كان الحال، هذا فرح ليس لكعب بن مالك، فرح لأمة الإسلام المجموعة في مدينة رسول الله. حتى جاء في بعض الروايات أن هذا نزل البشرى قبل الفجر في إحدى في بيت إحدى زوجات النبي، فقالت يا رسول الله ترسل إلى كعب، والنبي ما أراد أن يشق، قال نصلي يعني ننتظر الفجر. ولما جاءت البشرى ماذا كان يا إخوان؟ مجتمع كله يمشي يبشر كعب، والذي جاءه بالبشرى ماذا كان؟ انتظر حتى يأتي؟ ها؟ ما انتظر، سبق صوته جسده، يا كعب يا أبشر يا كعب أبشر يا كعب، سجد كعب. يبقى مجتمع بينتظر. شوف حينما ترى أخاك يأتيك سبحان الله يحمل إليك بشرى تشعر أنها له، أنها لك ليست له، أبشر. ولما دخل على النبي فقام طلحة فصافح قال فلم أنسى له. هذه أمور عظيمة جدا. فالمجتمع ما فرق يا إخوان كعبا بقلبه أبدا، إنما بلسانه تنفيذا لأمر ربه سبحانه وتعالى. نعم نعم.
قال
يعني ده إذا تشغل إيه، يعني شغال إيه، كنت بشتري بسكليتة ومعاند ولا يعني هذا بيشتغل إيه، ده طالب علم يعني هذا؟ هذا سبحان الله. المستعان. نعم اقرأ. نعم.
قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
الله أكبر. نعم.
فمن تعلم منا وعرف منهج السلف فعليه أن يسلك طريق القرآن والسنة وطريق السلف الصالح في الرفق واللين والتيسير المشروع الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلفنا الصالح، وفي نفس الوقت يحاذر أن يدخل في المجادلات والمداهنات أو يدخل الناس أو يزج بالدعوة السلفية في مثل ما يقال أنفاق مسدودة ويغلق أبواب الدعوة السلفية في وجوه الناس بتنفيره وتشويهه لهذه الدعوة، فلا هذا ولا ذاك، لا غلو ولا شدة ولا تمييع ولا تفريط ولا مداهنات. ومن لم يتعلم من الآن فعليه أن يتعلم ويفهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويحفظ ما يستطيع من نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي رصيده في الدعوة إلى الله، ويفهمها ويبلغها على وجهها الصحيح. فإنك بالجهل تحرف النصوص من حيث لا تدري وتنزلها في غير منازلها.
نعم، يعني أيها السلفيون بجوار الوسطية بين منهج التميع ومنهج الشدة عليكم بالتعلم، فإن المنهج يحتاج إلى علم وإلى بصيرة، لأنك تدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة مرجوعة إلى العلم، سواء العلم بفقه المسألة أو العلم بحال المدعو أو العلم بالواقع واقع المسألة، لابد أن تكون على علم، وليس هناك زاد يحتاج إليه طالب العلم السلفي أعظم من زاد العلم، لأنه السلطان الذي لا يغلب، ولأنك لا تدري متى تحتاج إلى العلم. أنت قد يكون واحد عندك في البلد أو إخوان في البلد إخوان مسلمون فتقول أنا أحصن نفسي وهذه كتب الإخوان للرد على الإخوان، بينما أنت على الطريق لقيك صوفي، ماذا أنت صانع؟ إذا ركبت السيارة لقيك حزبي سكندري، كيف تواجه؟ تعلم إذن، تعلم لترد باطلا، ليس باطل الصوفية فقط ولا باطل الإخوان فقط ولا باطل، تعلم لترد باطلا أيا كان. ولهذا الذي تتعلمه حتى تحذر منه الشر كله وليس الشر في مسألة، لأنك لا تدري متى يحتاج إلى مسألتك. نعم.
فلهذا حذر العلماء من تعاطي الجهال للدعوة إلى الله تعالى والمناظرات مع الجهلاء، فإن هذا آثاره سيئة وتضر بالدعوة السلفية وأهلها.
تمام. حذروا المناظرات هذه مع الجهال، وقد يكونون ألسن وألحن، وقد يكون عندهم من قلة الأدب ما يمنعك أن تتكلم. تناظر من؟ أنت لا تناظر بالعلم، أنت تبذل العلم والسنن، لا تناظر. أنا بعرض الحق، قبلت ما قبلته حسابك على الله. أنا ما في حاجة ما تعالى أناظرك، تعالى قابلني في الساحة الفلانية، تعالى نخرج على القناة، تعالى أباهلك، ولا مباهلة ولا شيء. أنا أرد باطلك بالعلم، أخذت هذا خذه، ما أخذته ما أخذته. نعم. ولهذا السلف نهى عن المناظرات، وقد تكلم اللذكائي رحمه الله تعالى بكلام جيد الماتع في هذا القوي في التحذير من منهج المناظرات، إلا أن يأتي أحدهم طالبا هدى أبذل له وقتك. وكذلك ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى ذلك في كتاب الإبانة. فمنهج السلف النهي عن المناظرات، منهج السلف النهي عن المناظرات، أي لا تطلب مناظرة أحد. لكن وأنت تتكلم في الحق، اعترض واحد من هؤلاء عليك وأورد إشكالا نرده، لكن تعالى أناظرك، قال السلف لست في شك من دين، تعالى أكلمك كلمة، قال أيوب ولا نصف كلمة، أقرأ عليك الحديث، قال لا، أقرأ عليك الآية، قال لا. نعم.
قال ولهذا قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، أي أنا وأتباعي ندعو إلى الله على بصيرة على علم وعلى حكمة. فإذا كان الداعي جاهلا بأصول الإسلام
يبقى على بصيرة، على بصيرة لا بد ماذا من العلم، لازم العلم. نعم.
فإذا كان الداعي جاهلا بأصول الإسلام وبفهم النصوص من الكتاب والسنة ومنهج السلف وشرف الدعوة إلى الله، فهذا يضر بالدعوة أكثر مما ينفعها.
صحيح. يعني إذا كان الداعي جاهلا بأصول الإسلام وبفهم النصوص، هذا يضر الدعوة يا أخوان أكثر مما ينفعها. ده التحذير الثالث. يبقى التحذير الأول يا سلفيون احذروا الشدة والتجاوز. طيب التحذير الثاني يا سلفيون احذروا التمييع. طيب التحذير الثالث يا سلفيون احذروا الجهل بأصول السنة والدعوة حتى لا يؤتى الحق من قبلكم. نعم.
قال فهذا يضر بالدعوة أكثر مما ينفعها، إلا اللهم جزئيات يعرفها ويستيقن معرفتها ويتأكد من صحة فهمه من العلماء، عند ذلك يدعو من هو دونه ومن يحتاج إلى هذه الدعوة في حدود علمه، وليحذر القول على الله بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ومن بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بدون علم من أعظم الذنوب، بل جعله بعض العلماء كابن القيم رحمه الله تعالى أنه أشد من الكفر،
لأن الكفر فرع عنه. نعم.
لأن القول على الله بلا علم يدخل فيه الكفر والشرك والبدع والضلالات والإفساد في الأرض، فلا يجوز لمسلم أن يقول في دعوة أو فتوى أو تدريس أو غيره أن يقول على الله ما لا يعلم، حتى ولو كان عالما لا يجوز أن يقول في شيء بغير علم. ولهذا كان السلف العلماء العظماء من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول لا أدري لا أعلم، وكانوا يتواصون فيما بينهم أن يعلموا تلاميذهم لا أدري. وقال أحدهم لو شئت أن أملأ الواحي من قول مالك لا أدري لفعلت.
ولهذا كان السلف العلماء العظماء من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى إذا سئل عن شيء لا يعلم يقول لا أدري لا أعلم، كان يتواصون في منهم أن يعلموا تلاميذهم لا أدري. إخواني لا أدري هذه العلم، هذه العلم وهذه التقى، لأنها تدل على الأمانة، لأنك لو تكلمت في دين الله بما لا تعلم فلست بأمين على العلم، وتدل على الإخلاص لأن ما يقوى عليها أي أحد، ما يقوى عليها أي أحد، لا أدري هذه، ففيه تواضع السلف. ولقد سئل أحمد رحمه الله كما ذكر بعضهم في منظومته عن 60,000 مسألة فيما يعني علمه الشامل رحمه الله، قال فيها لا أدري. فكلمة لا أدري كانت كثيرة عند السلف، إنما الآن أدري أدري أدري. لا أدري لا تدخل في القاموس أبدا، وهذا يدل سبحان الله على التهور والجرأة. نعم.
وقال أحدهم: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
فينبغي على العالم وعلى طالب العلم المتمكن إذا كان يدرس أن يتورع في دينه في سلوكه وفي مسائل العلم وفي العقيدة أو المنهج أو العمليات، عليه أن يتورع ويعلم ويربي من تحت يده، ويربي من تحت يده
على الورع،
على الورع. وهذا الخوف من الله تبارك وتعالى لا سيما في أبواب الدين، فإنه إذا قال بغير علم كان ذلك من القول على الله بغير علم، وفيه من الذم والوعيد الشديد ما نص عليه الكتاب والسنة.
نعم.
قال تعالى:
نعم، هذا العلم ما ينتشر بالعرب بدا، ولا تستطيع أن تقنع غيرك، لا تستطيع أن تقنع غيرك بالعلم إلا أن تكون على علم، ثم مع العلم التقى والورع، ثم مع التقى والورع الطريقة الطيبة المباركة، ثم مع هذا الرفق. أمور عديدة يحتاج إليها المتصدر، ليست أمرا واحدا، ليست أمرا واحدا. نعم. يعني هل لا أدري هذه أسقطت مالكا أو رفعت قدر يا أخوان؟ لكن الشيطان كما يأتي صاحب النفقة فيجلس على درهمه يعيده الفقر، يأتي الشيطان على مسائل العلم لدى العالم فيجلس عليها يحذره لا أدري. لماذا ستسقط؟ لماذا سيقول الناس عنك أنك ما تعرف شيئا؟ لماذا لماذا؟ وهكذا. ولا يدري هذا المسكين أن فيها الرفعة، لأن فيها الأمانة، لأن فيها التواضع، لأن فيها الإخلاص. نعم.
قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ونصوص الوعيد كقوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإيانا والكذب في كل أمر من الأمور، علينا بالصدق، علينا بالإخلاص، علينا بمراقبة الله تبارك وتعالى في كل شؤوننا. وفي هذا العصر ساد الكذب وسادت الإشاعات الكاذبة، فعلينا ونحن أهل السنة أن نتمسك بالحق وأن نتمسك بالصدق وأن نعض على ذلك بالنواجذ. فإن الصدق كما قال صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فتلك المنزلة الرفيعة، المنزلة الصديقية، ينالها العبد المؤمن المخلص بصدقه وتحريه للصدق، وتلك المرتبة والدركة الرديئة، وهي أن يكتب عند الله كذابا ويقاد إلى النار والعياذ بالله. هذه من عواقب الكذب الوخيمة.
وهذا الذي ينبغي أن نسعى إليه ونحرص إليه، أن يرزق الله عز وجل العبد الصديقية، وأن يجنبه الكذب. وهذه دل النبي عليها أنها تكون بماذا يا أخوان؟ بتحري الصدق وتحري الصدق وتحري الصدق وتحري الصدق حتى تكتب عند الله صديقا. فإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق، يعني في جميع أحواله، ما تصدق مرة واحدة فتكون صديقية، وإنما تتحرى الصدق ومقابلها الكذب، فمن تحرى الكذب كتب عند الله كذاب.
فعلى المسلم السلفي الصادق أن يتحرى
الصدق. إذن هذه المرتبة نسعى إليها بكل ما أوتينا من قوة، مستعين الله عز وجل، التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمات قليلات: يا عبد الله هل تحب أن تكون صديقا؟ كلنا يرجو هذا يا إخوان، لكن ما الطريق إلى هذا؟ أن يصدق وأن يتحرى الصدق. طيب يا إخوان، يعني يصبح له الصدق سجية، سجية لا يعاني، فحينئذ يكتب عند الله صديق. واحذر الفجور الذي هو قائم على الكذب وتحري الكذب. نعم.
فعلى المسلم السلفي الصادق أن يتحرى الصدق وأن يتجنب الكذب ويحذره ويحذر منه ويربي على الصدق، ويربي نفسه وأسرته وتلاميذه ومن تحت يديه، يربيهم على هذه الأخلاق العالية، الصدق.
نعم.
والصبر.
ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، كيف تربي على معنى تفقده؟ وكيف يستجاب لك؟ الله عز وجل قد قال عن نبي الله شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، لأنه لا يليق بالدعي هذا أن يأمر بالمعروف ولأتي وأن ينهى عن المنكر ويأتي. وقد جاء في الحديث الصحيح في هذا الرجل الذي تخرج أقطابه يوم القيامة فيدور معه كما يدور الحمار في الرحى، فيقال له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا؟ ألم تكن تنهانا؟ أنت الشيخ، كنت تعلمنا، كنا نستمع حولك، كانت خطبتك خطبة عصماء، كان الناس يأتونك من كل مكان. قال: كنت أمر بالمعروف ولاتي وأنا عن المنكر واتي. نسأل الله السلامة والعافية. طريق إخواني محفوف بالمكاره، صعب إلا على من يسره الله عليه. سبحان الله، صعب في النية، وصعب في التحصيل، وصعب في الثبات عليه، وصعب في الدعوة، وصعب على في الصبر على الأذى فيه. صعب هذا طريق يا إخواني. من الذي سلكه قبلك؟ أنت في قطار، من أوله؟ أنبياء الله، رسل الله. ده مش طريق عرابيد، ده مش طريق أصحاب مقاهي، ده طريق يا إخواني انتدب الله عز وجل له أصفياء. الله يصطفي من الملائكة ورسل من الناس. واعلموا أنه لن يكون وريثا للأنبياء إلا من كان على ضربهم علما وعملا. يا إخو، الطريق ده مش بشترى، ده مش شهادات. أنا أدخل الجامعة وأطلع داعية، أهو اللي بيدخلوا جامعات ويطلعوا عشان يطلعوا دعاة، ولا الناس بتلتقي إلا إذا كان داعية قد تخرج من ماذا؟ من الكتاب والسنة بفهم السلف الأمة، وأن يكون عاملا بعلمه. يا إخوان، الدعوة ما هي بشهادة. هذه الكلية تخرج دعاء؟ هذه الكلية ما أنت تخصصك إيه؟ هندسة؟ لست من الدعاء. وأنت طب؟ لست من الدعاء. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ الداعية تخرج من كلية الهداية، كلية الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، كلية العلم والعمل، كلية الصدق ظاهرا وباطنا. طريق صعب، صعب صعب، حمل. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا الله، صعب، صعب هذا الطريق، صعب هذا الطريق. ولهذا تعمل لك مسجد وتجيب ميكروفونات وتجعله مسجد واسع وتعمل لك كل يوم عشاء في المسجد عشان تجيب الناس. هذا طريق، ما طريق فيه الصدق. إن صدقت أتاك الناس ولو على رأس جبل. صدق، سبحان الله. فلهذا نحرص على الصديقية، نحرص على الصديقية. والإنسان في هذا الطريق يا إخواني ما ينظر إلى رتبة فيه إلا عند الله. لو نظرت إلى رتبة عند الناس لا عند الله في هذا الطريق، فهذه التفاتة قلب ربما أبعدتك عن الطريق بما تهوي بك إلى الهوية. اجمع قلبك على ربك، اجمع القلب على الله، وقل: اللهم معلم آدم علمني، ومفهم سليمان فهمني، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. نعم.
قال: يربيهم على هذه الأخلاق العالية، الصدق والصبر والحلم، والأخلاق التي أحبها الله تعالى، والتي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
يعني سبحان الله يا إخواني، العلم هذا ليس يا إخواني مسألة يلقيها الشيخ على الطالب، هذه سهلة. وأقول لكم لو كانت العلم هذه مسألة يقرأها الشيخ على الطالب، ألا فليرح الطالب نفسه وليقرأ في بيت. لكن العلم هذا تربية، ولهذا كان السلف يطلبون الهدي قبل العلم، وكانوا إذا أتوا لطلب العلم على رجل نظروا سمته وهديه، ما نظروا علمه، نظروا سمته وهديه. وإلا لو العلم مسألة يقولها الشيخ وخلاص، اجلس في بيتك، مكتوبة المسألة هي، هذه مكتوبة. إنما توظيف العلم والتربية عليه والمسالك هذه التي تتلقى من العلماء كأي صنعة يا أخوان. أنا الآن أريد أن أتعلم صنعة معينة، ما الذي أحرص عليه في معلم هذه الصنعة؟ أراه وخالطه، أرمقه، أنتفع به، أستفيد، أنظر إلى تعامله، وإلا علم نفسك. للشيخ فائدة فوق المسألة بكثير، وهي التربية، القضية، السمت، الهدي. نعم.
وكان رسول الله
وما أحد يضحك على أحد في هذا الطريق. شوف الطريق ده صعب وطويل، أنت ممكن تنجح في سنة أولى وسنة ثانية